أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين وسيد الآخرين وأشرف السفراء المبعوثين النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على حال في هذا الوجه الذي ذكره صاحب الفصول في تصوير الحكم التعليقي من أنه أحد النظريات المذكورة في الواجب المعلق مؤداها أن الحكم، يعني ليست كل النظريات التي في الواجب المعلق مقتضاها الحكم التعليقي بالنحو الذي يصور في المقام، فليس كل من قال بالواجب المعلق صوره على نحو الواجب الحكم التعليقي. أما مبنى صاحب الفصول في الواجب المعلق، نعم هذا ينسجم مع الحكم، مرحلة الحكم التعليقي، وهي مرحلة كما مر بين الحكم الإنشائي وبين الحكم الفعلي. فبالتالي هذا وجه صعب الفصول. الوجوه الأخرى التي سنذكرها فيما بعد داعمة لهذا الوجه، يعني بعضها أو اثنان منها كما سيأتي. الآن لنتجاوز عن أو نعبر كلام صاحب الفصول إلى كلام المحقق العراقي في تصوير الواجب المعلق. المحقق العراقي عنده وجهان، أحدهما يتفق فيه مع كلام الشيخ الأنصاري، والثاني منهما في الحقيقة، يعني قبل المحقق العراقي الشيخ عنونه أيضا الشيخ في بحث مقدمة الواجب. والوجه الثاني الذي اختاره المحقق العراقي قبله هو وجه للمحقق النهاوندي صاحب كتاب تشريح الأصول، ظاهرا طبع الصور الآن حروفيا ما أدري، تشريح الأصول إلكترونيا ظاهرا موجود، نعم الكتاب يعني فيه طلعات جديدة كثيرة، هو من علماء حوزة النجف الأشرف، ولعل الشيخ الأنصاري نعم أدركه الشيخ أو هو بقي بعد صاحب الكفاية. على أي حال عند مباني جيدة ولطيفة المحقق النهاوندي، من ضمن مبانيه في الإنشاء والإخبار مبنى السيد الخوئي. في الحقيقة مبنى هو مبنى النهاوندي، السيد الخوئي في باب الإنشاء عنده، حتى في باب الوضع عنده مبنى يغاير فيه المعروف لدى الأصوليين من الأعلام الثلاثة وغيرهم. هذا المبنى في الحقيقة هو مبنى المحقق النهاوندي تبناه السيد الخوئي. على أي حال في أغلب أبواب الأصول عنده طلعات جديدة، بغض النظر عن أنها صحيحة غير صحيحة أو أنها صحيحة تستثمر في أماكن أخرى لا في المكان الذي ادعاه النهاوندي على أمر آخر، لكن نكات جدا جديدة طبيعة المحقق النعماني، شبيه الملا هادي الطهراني أيضا، ما أدري بعد على أساس يطبع كتابه أم كتاب الأصول، فيه نكات جديدة وجيدة بغض النظر عن صحتها، في بغض النظر عن صحتها في مواطنها، هي في نفسها نكات مبتكرة جيدة. على أي حال، الوجه الأول الذي ذكر العراقي وهو وجه الشيخ الأنصاري، يعني الشيخ عنده عدة أقوال، عدة نظريات، سيما في بحث مقدمة الواجب، في تصوير الواجب المشروط أو بالشرط المتأخر أو الواجب المعلق وكذا. هذا التصوير الذي ذكره الشيخ الأنصاري يعني فيه إنكار لتعدد مرحلة الإنشائية عن الفعلية. ليس لدينا مرحلتان إنشائية وفعلية، الإنشائية هي فعلية، ما عندنا مراحل إنشائية وبعدين مراحل فعلية، لا، مباشرة عندما ينشئ المقنن فالمنشأ هذا نفسه حكم فعلي. هذه مع مبنى ودعوة للشيخ، حكم فعلي. إذن الموضوع وقيود الموضوع ماذا؟ من استطاع لله على الناس حج البيت، من استطاع شرط، أو العصير النبي إذا غلا يحم، هذه إذا غلا من استطاع، هذه القيود للموضوع غير موجودة، فكيف يصير الحكم فعلي؟ يجيب الشيخ اللي هو يتمنى الحق العراقي، يجيب بأن هذه القيود ليست هي قيود الواجب التي يبعث الحكم نحو تحصيلها، ليست قيود الواجب كي يبعث ويحرك الحكم نحو تحصيلها. إذن ماذا يقول؟ هاي نمط من القيود أخرى، نمط من القيود أخرى نمط من القيود أخرى في فرض وجودها هذا الواجب المتعلق للحكم يريده الشارع. أصل استدلال الشيخ بعد لا بأس أذكره، أنه لماذا ليس يوجد مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية؟ يقول الشيخ لأن الشارع عندما يقنن، سواء كان الشارع السماوي أو الشارع الوضعي البشري، عندما يقنن إما يرى مصلحة في فرض معين في تقدير معين، فمن الآن يريده لأن إرادته معلقة، من الآن يشتاق له بشوق تشريعي، إرادة تشريعية. غاية الأمر هو لا يريد الحج المطلق، حج في ظرف الاستطاعة، صلاة في ظرف الزوال، غاية الأمر الاستطاعة والزوال لا يبعث، ليست المصلحة أن يبعث الحكم نحوها على فرض تحققها عفويا تلقائيا. الحج فيه مصلحة، الصلاة فيها مصلحة، لأن المصلحة في الواجب أو المتعلق متوقفة على نمطين من القيود، تارة قيود يبعث نحوها مثل الطهارة، الساتر، الاستقبال، كذا كذا كذا، وهي قيود الواجب يبعث الحكم نحو تحصيلها. ثلاثة بعض قيود كالاستطاعة والزوال ومثلا قيود أخرى مثل الغليان، هذه لا يبعث الواجب أو الحكم نحو تحصيلها على فرض تحققها عفويا تلقائيا الفعل في مصلحة. النمط الثاني من القيود يعبر عنها قيود الوجوب، لكن هذه قيود الوجوب إذا دققنا النظر حسب مدعى الشيخ الأنصاري في مقدمة الواجب، هذه القيود بالدقة ليست الإرادة التشريعية والشوق التشريعي والغاية التشريعية معلقة عليها، بحيث الآن ما موجود إرادة تشريعية، إذن شلون أنشأ؟ من الآن اشتاقنا هذه القيود، إذن ماذا؟ هذه القيود محصصة مضيقة لفرض مورد المصلحة، غاية الآن وجودها وانوجادها تلقائي وليس وجودها وانوجادها ببعث من الحكم، بمحركية من الحكم، نظير الطهارة الخبثية والطهارة المعنوية والساتر والاستقبال، لا. فبهذا البرهان عند الشيخ الأنصاري يقول أن هذه القيود ليست قيود لفعلية الإرادة التشريعية، لأصل الإنشاء والمنشأ هو فعلي ناجز تام، فعلي ناجز تام، غاية الأمر نعم غاية الأمر أن هذه القيود لا يبعث نحوها في فرض تحققها. فإذا الحكم الإنشائي هو حكم فعلي بشهادة، هاي شهادة أخرى أو دليل آخر عند حلم الدعاء الشيخ أو العراقي، إن ما عندنا إنشاءين، إنشاء حكم فعلي ومرة أخرى الشارع ينشئ حكم جزئي هو نفسه، هو هذا الحكم الفعلي. غاية الأمر إذا تحقق القيود في مورد معين، قيود الوجوب، نسبة جزئية بين هذا المعنى الكلي وذلك المورد الموضوع الجزئي تتحقق، يقال مثلا حكم جزئي وله نفس الحكم الفعلي، يعني بإنشاء الحكم الفعلي الحكم الإنشاء الكلي قد أنشأ الشارع حكما فعليا إلى ما شاء الله ذو نسب عديدة. فحذوث هذه النسب والانتسابات إلى هذا الكلي يسمى جزئيات، انتشار جزئي. نعم. فإذا ليس لدينا حكم إنشائي وفعلي، هو الإنشائي هو فعلي. إذا هذا القيد ما بعد فقط قيد لتحصيص وتعيين مورد المصلحة. جيد، على هذا المبنى، زين على هذا المبنى وين الحين الحكم التعليقي؟ إن يعني هذا الفعل الذي لم تتحقق تلك القيود الوجوب، هذا الحكم الفعلي له حظ من الفعلية، بمجرد إنشائي، وإذا وجد جزء الموضوع هم له حظ من الفعلية، ففعلية تمام توقف على قيود الوجوب، وإنما قيود الوجوب محصصة للمتعلق الوجوب الواجب، قيود الواجب يعني معينة لمورد المصلحة. فإذا قبل وجود الموضوع أو تمام الموضوع الحكم له حظ من الفعلية، هذا نمط من التعليق، نمط من التعليق. بل معنى أن متعلق ضيق مو هو غير متعلق، بالتالي هو مضيق ضيق وقيد بهالمعنى، لأنه قيد يعني معلق عليه، لا هي فعلية من الآن، مقيد بهذه الظروف يعني بالحال ضيق متعلق تقييد ولا يبعث نحوها. المبنى الثاني له النهاوندي قريب الأفق لهذا المبنى، قريب الأفق، أنه محال إنشاء بلا إرادة، إرادة الشيء طبعا بالنسبة لله عز وجل يعني إرادة أنبيائه ورسله وملائكته مثلا. بالتالي المبنى الثاني هذا الوجه الثاني يقول أصلا ما عندنا حكم إنشاء، أساس نقول مراحل إنشائية ومراحل فعلية، وأن الفعلية هي الإنشائية أو أن الإنشائية مراحل قبل مراحل فعلية، هاي الدوخة كل هذه مو صحيحة. النهاوندي عنده مسلك في الإنشاء وحتى في الإخبار، ويعني تبناه سير خوي بقوة يرتبط بهذا البحث. النهاوندي يقول إنشاء، شنو إنشاء؟ يعني إيجاد المعنى باللفظ، هذا غير، هذا حكي خيال. نشور ذهبوا في الإنشاء إلى مدى إنشاء المعنى باللفظ، يقول هذا خيال، الإنشاء ليس إيجاد المعنى باللفظ، الإنشاء يعني إبراز المعنى في الذهن، الذي في الذهن إبرازه. فالإنشاء والمنشأ ليس معنى اعتباري وعالم فرضي، الإنشاء والمنشأ أمر تكويني، إبرازه هم كشف تكويني. فما الفرق بين الإنشاء والإخبار؟ يقول من هاي الجهة ما في فرق بين الإخبار والإنشاء، الإخبار هم معنى تبرزه، الإنشاء هم معنى تبرزه، إذن شنو الفرق بين الإخبار والإنشاء؟ الإخبار هم عندها هكذا. يقول الفرق فقط أن الإخبار بداعي الحكاية، الإنشاء مو بداعي الحكاية. هذا مبنى أصر عليه المحقق النهاوندي في حقيقة الإنشاء وحقيقة الإخبار، وتبناه بقوة السيد الخوي ورتب عليه آثار في أبواب الفقه وأبواب المعاملات إلى ما شاء الله. لأن حقيقة الإنشاء وحقيقة الإخبار التي تبحث في مقدمة علم الأصول في قناعتنا على كل المتواضع أنه هو من صلب الأصول مو مقدمة الأصول، ويبحثوا علماء البلاغة وعلماء النحو والصرف، أو النحو عفوا البلاغة علوم أدبية أخرى، ويبحثه أيضا علماء المنطق، حتى علماء المنطق مجبورين يبحثون. وواقعا بحث الإخبار والإنشاء مبحث خطير جدا، يؤثر على كثير من المباحث الأصولية، ويؤثر على كثير من مباحث المعاملات، ويؤثر على كثير من مباحث العقائد. أنواع الصدق الصدق والكذب تابع الأخبار. إذا معنى الأخبار ما صار واضح شلون أنواع الصدق والكذب. أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بمقدار تقصي يسير أحصينا يذكرون أكثر من 10 معاني للصدق والكذب. على كل قضايا كثيرة. على أي حال حتى في القرآن الكريم صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولو أنهم صدقوا ما كذا. على كل فالصدق والكذب له معاني. فإذا مبنى النهاوندي هذا أن الإنشاء ليس سوى ماذا؟ ليس سوى معنى تبرزه، معنى في الذهن تكوين فرضي خيالي تقديري اعتباري. هالحكي هذا ضعوفة عند النهاوندي. اعتبار شنو؟ اعتبار لطيف. عالم الاعتبار عند النهاوندي كل ذهن، عالم الذهن ليس عالم فرضي خيال. واصير خويا بني الصهر، شوف هاي نظرية الاعتبار العلامة الطوطي يقر بأن بحث الاعتبار دخيل حتى في الفلسفة. الاعتبار عند النهاوندي ليس خيال وفرض وقانون وكذا ونمجم. الاعتبار يعني الوجود الذهني، المعلومات الذهنية. السيد خويا بقوة يصر على المبنى. شوف من إنشاء الأخبار دخلنا في الاعتبار اللي هو يأثر على كل علم القانون وعلم الفقه والمجر. المهم أن بناء على هذا المبنى أي حكم إنشائي أي حكم فعلي أصف ليس إلا إرادة. إرادة مبرزة والإرادة هي فعلية، وليست الإرادة تقديرية أو اعتبارية. الاعتبار يعني اعتبار هو أصلا المحقق النهاوندي ما يقر بشيء يسمى اعتبار له شيء يسمونه الفضاء المجازي. ما يسمونه الفضاء المجازي، ما شيء فضاء مجازي، شنو الحشي فضاء اعتباري، شنو فضاء خيالي اللي يذهب له المشهور. ما عندنا لا فضاء ولا جو، هذا هو عالم الذهن. فما عندنا إنشائية وفعلية من باب النص حكم معتبر فرضي تقديري ما موجود في البين. لا وجود إلا الإرادة، فالأحكام التكليفية ليست إلا إرادات، والأحكام الوضعية هي معاني، معنى الطهارة، معنى النجاسة، معنى الزوجية، معنى الملكية، معاني في الذهن. فلا الحكم الوضعي اعتباري فرضي، ولا التكليفي فرضي اعتباري، ولا 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 ولا، كلها معاني ذهنية. أو قل الأحكام التكليفية إرادات، وزيادة على ذلك هي إرادات أزلية، يعني قبل لا يخلق الله الخلق وكذا علمه بالمصلحة يا عباد. إذا فسرت الإرادة بالعلم اللي تفسير فلسفي خاطئ، في الأحكام تصير أزلية. بناء على هذا المبنى جرجر صارت من الإنشاء إلى الإخبار إلى الاعتبار إلى أن صار حكم الواجب معلق، مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية، ألغيها. طبعا السيد خوي رحمة الله عليه في حين يتبنى على المبنى بقوة ويرتب على أثار في أبواب الأصول الأوافق، مرات عديدة السيد خوي يتناسى هذا المبنى، ينجر إلى مبنى أستاذ الميزة النائم مجرد نشهور إنشائية وفعلية سليه تصوير على المبنى بس إجمال. فإذا على هذا المبنى صار ما عندنا إنشائية وفعلية، كلها إرادات فعلية من الأول. شلون الحكم الفعلي عند الشيخ الأنصاري على المبنى؟ إرادات فعلية. وبالتالي لما يشوف الشارع هاي المصلحة موجودة في هذا الفرض كذا منذ الأزل يريدها الشوق، يعني يريدها من المكلف. هذا المبنى قريب الأفق لذاك المبنى الذي مر الآن للشيخ الأنصاري، لكن مع تفاوت. وكليهما بالتالي عندهم أن ليس هناك مراحل إنشائية، حكم فعلي. حكم فعلي غاية الأمر المبنى الثاني إرادة، المبنى الأول لشيء فرضي. هذه النسب الجزئية من باب مسؤوليات مثل التنجيز، لأنها توجد وتنوجد الفعل بها. ما هي إلا ماذا؟ ما هي إلا نسب للتنجيز. هذا خلاصة المبنيين وخلاصة حلحلتهم لهذا المبحث، أن هناك حظ من الفعلية للحكم قبل الموضوع أو قبل كمال الموضوع أو مع جزء الموضوع. حكم فعلي موجود، استصحب ما شئت، سيما إذا نوجد جزء الموضوع، هذه نسبة، نوع النسبة موجودة استصحبها. هذا المبنى للعراقي، مبنيين، مبنى يتابع فيه الشيخ الأنصاري، مبنى يتابع فيه الناوندي. الإشكال على هذين كما سيأتي إن شاء الله غدا بمشيئة الله، إشكالات مبنائية، بنائية لا جيد لا بأس به، لكن مبنائية في إشكالات عليهم غدا نتعرض. وسيأتي بعدهم إن شاء الله وجهان آخران للإصفهاني والمشهور. الوجهان الآخران للإصفهاني والمشهور بالدقة يدعمان مبنى صاحب الفصول كما سيأتي، اللي هو مرتب متين. وسنتعرض إلى الخدشة في المبنين الذي التزم بهم العراقي وفاقا أو تبعا للشيخ الأنصاري والنهاوندي. وصلى الله على محمد وعلى آله.